بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول الإمام النووي رحمه الله رحمةً واسعة: باب تأكيد ركعتي سنة الصبح. سنة الصبح ركعتين قبلها، وهي أفضل السنن وأكدها. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. رواه البخاري. هذا الحديث فيه تأكيد سنة الصبح وتأكيد المحافظة عليها، وأنها ركعتين قبل صلاة الصبح، لا يدع ركعتين قبل الغداء، فدل على تأكيد هذه الصلاة وتأكيد المحافظة عليها، وأنها ركعتين قبل الغداء أي قبل الصبح. قال ابن رجب: ركعتي الفجر لم يكن فيها اختلاف بين الصحابة أنها قبل الصلاة، ولم يكن أحد منهم يصلي بعد الصبح تطوعا، ولا نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كانت أحيانا تقول، أي عائشة، كان يصلي قبل الفجر، وأحيانا تقول بعد الصبح، لأن المعنى مفهوم. وعنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: فيه دليل على عظم فضلهما، وأنهما سنة ليستا واجبتين. لماذا؟ لقول عائشة: من النوافل. وبه قال جمهور العلماء، وحكى القاضي عياض عن الحسن البصري رحمه الله وجوبهما، والصواب عدم الوجوب، يرحمكم الله، لقولها على شيء من النوافل، مع قوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. يعني الأعرابي الذي ذكر جاء سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن فريضة الصلاة فأخبره، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال البخاري في الصحيح: باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماها تطوعا. قال ابن بطال: العلماء متفقون على تأكيد ركعتي الفجر. جاء في رواية عند ابن خزيمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر، ولا إلى غنيمة، أي أسرع ما يكون إلى فعله هو الركعتين قبل الفجر. وعند ابن أبي شيبة عن عائشة قالت: أما ما لم يدعه رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا ولا مريضا ولا في سفر ولا في حضر فركعتا الفجر. أما ما لم يدعه رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا ولا مريضا، أي لم يكن يدع هاتين الركعتين، لا هو صحيح يعني في صحته، ولا هو مريض ولا في السفر ولا في الحضر. قال ابن القيم: وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل، ولذلك لم يكن يدعها هي والوتر سفرا وحضرا، وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن. ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى الله عليه وسلم صلى سنة راتبة غيرهما، أي غير الوتر وركعتي الفجر. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، قال النووي: أي من متاع الدنيا. فالذي عنده متاع الدنيا وتفوته هذه، وآخر ليس عنده متاع الدنيا شيء ويحصل هذه، أرفع درجة من الأول. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. فهذا فيه عظم فضل ركعتي الفجر وعظم حب الرسول عليه الصلاة والسلام لهما وحقارة الدنيا، يعني الدنيا مهما عظمت لا تعدل ركعتي من النفل قبل الفجر. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم، وهي خير لكم من حمر النعم، ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر. رواه البيهقي. وفي المصنف لابن أبي شيبة عن عبد ربه قال: سمعت أبا هريرة يقول: لا تدع ركعتي الفجر ولو طرقتك الخيل، يعني داهمتك الخيل، خيل العدو. وعن ابن عمر أنه قال: يا حمران، لا تدع ركعتين قبل الفجر فإن فيها الرغائب. وعن سعيد بن جبير قال: قال عمر: في الركعتين قبل الفجر هما أحب إلي من حمر النعم. وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء، فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس، فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت ركعت ركعتي الفجر، فقال: يا رسول الله، إنك أصبحت جدا، فقال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال في التطريز شرح رياض الصالحين في هذا الحديث أن ركعتي الفجر لا تترك قبل الفضل ولو أسفر جدا، في هذا الحديث أن ركعتي الفجر لا تترك قبل الفرض ولو أسفر جدا. وقال عباد في شرح أبي داود: فدل هذا على تأكيد هاتين الركعتين وعلى أهميتهما وعلى أن الإنسان يبدأ بهما ولو مضى شيء من الوقت، بل عند القضاء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلعت عليه الشمس هو وأصحابه حين ناموا في مسيرهم في غزوة من الغزوات قاموا يصلون ركعتين قبل أن يصلوا الفجر، لكن لو حصل التأخر حتى لم يبق إلا مقدار ركعة عن طلوع الشمس فإنه يأتي بالفرض ولا يشتغل بالنافلة فيخرج الوقت، ولكنه يقضي النافلة بعد ذلك. يعني إذا أسفر الإنسان بحيث يدرك النفل والفرض فإنه يبدأ بالنفل، أما إذا ضاق الوقت عن الفرض فإنه يبدأ بالفرض ثم يقضي النفل. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى 8 ركعات، وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين، ولم يكن يدعهما أبدا، ولم يكن يدعهما أبدا. قال ابن حجر: قوله ركعتين بين النداءين أي بين الأذان والإقامة، وفي رواية الليث: ثم يمهل حتى يؤذن بالأولى من الصبح فيركع ركعتين. ثم قال ابن حجر: تنبيه قوله أبدا، تقرر في كتب العربية أنها تستعمل للمستقبل، وأما الماضي فيؤكد بقط، وأما الماضي فيؤكد بقط. ويجاب عن الحديث: لم يدعهما قط، هذا الأصل المستقيم، أما لم يدعهما أبدا هذا المستقبل، ويتحكي حاله السابق، فكيف استعملت أبدا بدل قط؟ قال: ويجاب عن الحديث المذكور بأنها ذكرت على سبيل المبالغة إجراء للماضي مجرى المستقبل، كأن ذلك دأبه لا يتركه، فعلى المسلم أن يحرص أشد الحرص على هاتين الركعتين، فإن فاتتاه قضاهما، ولكن متى تقضى هاتين الركعتين؟ إما بعد الفجر، وإما بعد طلوع الشمس في وقت الضحى، وهذا أفضل، يعني لك أن تقضيها بعد السلام من صلاة الفجر، ولك أن تقضيها في وقت ارتفاع الشمس من الضحى، وهذا أفضل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. رواه الترمذي: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. رواه الترمذي. وعن قيس بن قهد بن عمرو قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، يعني لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الصبح رأى رجلا يصلي ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلاة الصبح مرتين؟ لأنه لا صلاة بعد الصبح، أصلاة الصبح مرتين؟ فقال له الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلها فصليتهما. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. روى أحمد وابن ماجه وأبو داود. في رواية عند ابن خزيمة عن قيس بن عمرو أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فركع ركعتي الفجر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فلم ينكر ذلك عليه. وفي رواية الترمذي قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة، فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال: مهلا يا قيس، أصلاتان معا؟ قلت: يا رسول الله، إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال: فلا إذن. وهذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام بصحة فعل هذا الصحابي رضي الله عنه أرضاه. وهذا فيه دلالة أيضا على أن الإمام إذا رأى من بعض المأمومين ما ينكر وفيه مخالفة في الظاهر عليه أن يستفسر ويبين له وجه الصحة إن كان قد أخطأ، أما ترك الناس في أخطائهم وعدم تنبيههم عليه لا شك أن هذا تقصير ممن عنده علم. وإن فاتته الفجر وسنتها بدأ بالسنة فقضاها ثم قضى الفجر، يعني استيقظ بعد طلوع الشمس، فهنا عند القضاء تقضي السنة وتقضي الفرض، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، والتعريس النزول آخر الليل. عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. وهذا فيه أنك إذا كنت في حجرة ثم نمت عن صلاة حتى فات وقتها، فإنك تخرج منها وتصلي في غيرها. قال: فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال: ففعلنا، أي كل واحد أخذ برأس راحلته وغير مكانه، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء. رواه مسلم. وعند النسائي عن بريد بن أبي مريم عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأسرينا ليلة، فلما كان في وجه الصبح نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام، ونام الناس، فلم يستيقظ إلا بالشمس قد طلعت علينا، يعني أيقظهم حر الشمس. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن، ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم أمره فأقام فصلى بالناس، ثم حدثنا بما هو كائن حتى تقوم الساعة. فإذا فاتتك الصلاة غير مكانك، ثم أذن، ثم الفجر تصلى سنتها القبلية، ثم تقام الصلاة فتصلى الفريضة. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تخفيف ركعتي الفجر، وبيان ما يقرأ فيهما، وبيان وقتهما. باب تخفيف ركعتي الفجر، أي أن السنة أن ركعتي الفجر لا تطول فيها القراءة ولا الركوع ولا السجود، وبيان ما يقرأ فيهما، وبيان وقتهما. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما: يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان فيخففهما حتى أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ وفي رواية لمسلم: كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. وفي رواية: إذا طلع الفجر، أي كان يصلي ركعتي الفجر إذا طلع الفجر. فيه هذا الحديث أن السنة تخفيف ركعتي الفجر وعدم إطالتهما، لا في القراءة ولا في الركوع ولا في السجود. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث دليل على المبالغة في التخفيف. أين دل على ذلك؟ قول عائشة: حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. قال: هذا الحديث دليل على المبالغة في التخفيف، والمراد المبالغة بالنسبة إلى عادته صلى الله عليه وسلم من إطالة صلاة الليل وغيرها من نوافله، وليس فيه دلالة لمن قال لا تقرأ فيهما أصلا. يعني من العلماء من قال ركعتي الفجر لا يقرأ فيها قرآن، لا فاتحة ولا غيرها، هذا قول. قال: وليس فيه دلالة لمن قال لا تقرأ فيهما أصلا، هيقول بالأحناف. لما قدمناه من الدلائل الصحيحة الصريحة. قالوا: عن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. قال النووي رحمه الله: فيه أنه يسن تخفيف سنة الصبح وأنهما ركعتان. قال قوله كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، قد يستدل به أو قد يستدل به من يقول تكره الصلاة من طلوع الفجر إلا سنة الصبح، وما له سبب. قال ولأصحابنا في المسألة ثلاثة أوجه، يعني ما حكم زيادة الصلاة بعد أذان الفجر على ركعتي الفجر، يعني يصلي الإنسان ركعتين للوضوء ثم ركعتين للفجر مثلا أو تحية المسجد ثم ركعتين للفجر، يصلي ست ركعات أو أربع ركعات، ما حكمه؟ يقول النووي رحمه الله في قوله إذا كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، قد يستدل به من يقول تكره الصلاة من طلوع الفجر إلا سنة الصبح. ولأصحابنا في المسألة ثلاثة أوجه، أحدها هذا أي للشافعية، أحدها هذا وهو الكراهة، ونقله القاضي عن مالك والجمهور. والثاني لا تدخل الكراهة حتى يصلي سنة الصبح، يعني قبل أن يصلي سنة الصبح يصلي ركعتين ركعتين ما شاء، فإذا صلى سنة الصبح لا يصلي بعدها شيء. والثالث لا تدخل الكراهة حتى يصلي فريضة الصبح، يعني إنما النهي يكون بعد الصلاة أما قبلها. قال وهذا هو الصحيح عند أصحابنا عند الشافعية، وليس في هذا الحديث دليل ظاهر على الكراهة، إنما فيه الإخبار بأنه كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي غير ركعتي السنة ولم ينهى عن غيرها، والصحيح النهي عن الزيادة عليهما بعد طلوع الفجر، الصحيح النهي، وهو الذي تدل عليه الأدلة الأخرى. فهذا فعله لم يكن يصلي إلا ركعتي الفجر. من الأدلة عن يسار مولى بن عمر قال رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، أي أصلي أكثر من ركعتين بعد طلوع الفجر، فقال يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، أي نزيد على الركعتين، فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، رواه أحمد وأبو داود. وفي رواية قال رآني ابن عمر أصلي بعد الفجر فحصبني، أي رماه بالحصباء لينبهه، وقال يا يسار كم صليت؟ قلت لا أدري، يعني جعل يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، فقلت لا أدري، قال لا دريت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فتغيظ علينا تغيظا شديدا. وهذا يدل على أن الكراهية شديدة. ثم قال ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، رواه الدارقطني بإسناد صحيح. وفي رواية إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. قال الترمذي ومعنى هذا الحديث إنما يقول لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وهو ما اجتمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. يقول وهو ما اجتمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. فدل فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله على عدم الزيادة. ولكن إن صليت في البيت ثم جئت المسجد فهل تصلي ركعتين أم لا؟ نعم أو تنتظر؟ إذا كنت ستأتي مبكرا لا تصلي في البيت، صلها في المسجد، فالصحابة كانوا يصلونها في المسجد، وإذا كنت تأخرت وجئت المسجد إن كان يمكنك الانتظار قليلا فطيب، وإلا أجاز لك لأنها ذات سبب. فإن قيل ما تقولون في دلالة حديث لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، هذا الحديث على ماذا يدل؟ يدل على أن النهي عن الصلاة إنما يكون بعد الصلاة لا قبلها، لأنه قال لا صلاة بعد صلاة الصبح، قبلها ها؟ وحديث عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. فهنا رواه مسلم دل هذا الحديث على أن وقت النهي أوله صلاة الصبح، قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة، أي بعد قبل الصبح لا يلزمه أن يقصر عن الصلاة. فالجواب أن هذه دلالة مفهوم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر دلالة منطوق مبينة مراد النبي عليه الصلاة والسلام من اللفظ المجمل، والمنطوق مقدم على المفهوم. وروى الدارمي وغيره عن أبي رباح شيخ من آل عمر قال رأى سعيد بن المسيب رجلا يصلي بعد الفجر ركعتين ركعتين، فقال يا أبا محمد، فنهاه عن ذلك، فقال يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على مخالفة السنة. فالإنسان إذا طلع الفجر لا يصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تغيظ على من يزيد على الركعتين من صلاة السنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه. متفق عليه. هذا الحديث يدل على ماذا؟ الإمام النووي بوب تبويب على هذا الحديث، على هذا الباب معذرة. ما التبويب؟ باب، نعم، ما هو الباب الذي عندنا؟ تخفيف، ها اقرأ اقرأ الباب، اقرأ الباب، باب تخفيف ركعتي الفجر. ثم سرد أحاديث تدل على التخفيف، بعدين ماذا قال؟ وما يقرأ فيهما. ستأتي الأحاديث القادمة كلها في القراءة، بقي في الوسط شيء وهو ووقتهما، متى تصليان؟ قال وكأن الأذان بأذنيه. في رواية البخاري زيادة قال حماد أي سرعة، وهذا الحديث ساقه الإمام لبيان وقتها، والشاهد منه قوله ويصلي ركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه. قال ابن حجر قوله بأذنيه أي لقرب صلاته من الأذان، والمراد به هنا الإقامة، فالمعنى أنه كان يسرع بركعتي الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات أول الوقت، ومقتضى ذلك تخفيف القراءة فيهما. وهذا الذي ذكره فيه بعد، والله أعلم، يعني أن الأظهر أو المراد بالأذان هنا الإقامة. الأظهر والله أعلم أن المراد بالأذان هنا ليس الإقامة، إنما الأذان الذي هو لطلوع الفجر، ففيه دلالة أنه كان يصليها عقب الأذان مباشرة، وصوت الأذان إنما يتردد في الأذن عقبه مباشرة. قال: ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه. متى يتردد صوت الأذان في الأذن؟ بعد الأذان مباشرة. ويدل لذلك ما تقدم من حديث عائشة، وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما، وفي رواية إذا طلع الفجر. وسيأتي: فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة، رواه مسلم. فهذا فيه تفصيل أنه يصلي الركعتين بعد أذان الفجر مباشرة ثم يضطجع، وبين الأذان والإقامة فاصل، قال: حتى يأتيه المؤذن للإقامة. فهذا فيه أن سنة الفجر يبكر بهما. قال النووي: فيه أن سنة الصبح لا يدخل وقتها إلا بطلوع الفجر، إذا كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين، واستحباب تقديمها في أول طلوع الفجر. قال النووي: فيه أن سنة الصبح لا يدخل وقتها إلا بطلوع الفجر، واستحباب تقديمها في أول طلوع الفجر وتخفيفها، وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور. وقال بعض السلف: لا بأس بإطالتهما، ولعله أراد أنها ليست محرمة الإطالة، ولم يخالف استحباب التخفيف. وقد بالغ قوم فقالوا: لا قراءة فيهما أصلا، حكاه الطحاوي والقاضي، واختاره الطحاوي أيضا، وهو غلط بين. فقد ثبت بالأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم بعد هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بعد الفاتحة بقول: يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وفي رواية: قولوا آمنا بالله، وقل: يا أهل الكتاب تعالوا. وثبت بالأحاديث الصحيحة: لا صلاة إلا بقراءة، ولا صلاة إلا بأم القرآن، ولا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بالقرآن. وهذا واضح بين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة. وفي الآخرة منهما: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وفي رواية: وفي الآخرة التي في آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. رواهما مسلم. هذا فيه بيان ما يقرأ فيهما، فيه بيان ما يقرأ فيهما. في رواية عند ابن خزيمة عن ابن عباس قال: أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، إلى آخر الآية. وفي الأخرى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى قوله: اشهدوا بأننا مسلمون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يقرأ في الركعتين قبل الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وهذا أكثر ما كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم: ولأنهما صورة الإخلاص والتوحيد. قل يا أيها الكافرون فيها التوحيد العملي، وصورة قل هو الله أحد فيها التوحيد العلمي. قال: ولأنهما صورة الإخلاص والتوحيد كان يفتتح بهما عمل النهار، يعني أول ما يصبح ويؤذن الفجر يبدأ بقراءة هاتين الصورتين: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال: ويختم بهما، وسيأتي أنه كان يقرأ في ركعتي المغرب كذلك بقل يا أيها الكافرون في الأولى بعد الفاتحة، وفي الثانية بقل هو الله أحد بعد الفاتحة. فكان يبدأ يومه بالتوحيد ويختم يومه بالتوحيد. قال: ويقرأ بهما في الحج. أين يقرأ بهما في الحج؟ ها؟ أين؟ أحسن، في ركعتي الطواف السنة يقرأ في الأولى بالكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية بالإخلاص بعد الفاتحة. قال: ويقرأ بهما في الحج الذي هو شعار التوحيد، الذي هو شعار التوحيد، لأن الحج كله توحيد. فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك. قال ابن حجر: وقد روى ابن ماجه بإسناد قوي عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر، وكان يقول: نعم الصورتان يقرأ بهما في ركعتي الفجر، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ولابن أبي شيبة من طريق محمد بن سيرين عن عائشة كان يقرأ فيهما بهما. ولمسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيهما بهما. وللترمذي والنسائي من حديث ابن عمر: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ فيهما بهما. وللترمذي من حديث مسعود مثله بغير تقييد، وكذا للبزار أي بغير تقييد مدة، عن أنس، ولابن حبان عن جابر، ما يدل على الترغيب في قراءتهما واستحباب قراءة هاتين الصورتين هو ما عليه أكثر العلماء، بل جماهير العلماء على ذلك. والسنة أن يقرأ بالآيتين أحيانا وبهاتين الصورتين أكثر فينوع بينهما. قال ابن حجر: واستدل به على الجهر بالقراءة في ركعتي الفجر، يعني هنا رمق النبي شهرا فكان يقرأ بيقول يا أيها الكافرون قل الله واحد. هل كان يقرأ بهما جهرا فيسمعه ابن عمر فيروي ما سمع أم لا؟ قال ابن حجر: واستدل به على الجهر بالقراءة بركعتي الفجر ولا حجة فيه، لاحتمال أن يكون ذلك عرف بقراءته بعض الصورة، كما تقدم في صفة الصلاة من حديث أبي قتادة في صلاة الظهر: يسمعنا الآية أحيانا، وسماع الآية من الصورة يعرف الإنسان أن الرجل أين يقرأ. قال: ويدل على ذلك أن في رواية ابن سيرين المذكورة يسر بهما القراءة، وقد صححه ابن عبد البر. واستدل بالأحاديث المذكورة على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة، لأنه لم يذكرها مع سورة الإخلاص، يعني كان يقرأ في الركعتين من الفجر بقل يا أيها الكافرون قل الله أحد. قال: وروى مسلم من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر: قولوا آمنا بالله في البقرة وفي الأخرى التي في آل عمران، وأجيب بأنه ترك ذكر الفاتحة لوضوح الأمر فيها. ويؤيده أن قول عائشة لا يدري أو لا أدري أقرأ الفاتحة أم لا، فدل على أن الفاتحة كان مقررا عندهم أنه لا بد من قراءتها، والله أعلم. كم بقي؟ قال: باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن، والحث عليه سواء كان تهجد بالليل أم لا. باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان تهجد بالليل أم لا. هذه المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء، والناس فيها بين طرفين ووسط. قال ابن القيم في الزاد: وقد غلا في هذه الضجعة طائفتان، وتوسط فيها طائفة ثالثة، فأوجبها جماعة من أهل الظاهر وأبطلوا الصلاة بتركها كابن حزم وموافقه، وكرهها جماعة من الفقهاء وسموها بدعة، وتوسط فيها مالك وغيره فلم يروا بها بأسا لمن فعلها راحة، وكرهوا لمن فعلها استنانا، واستحبها طائفة على الإطلاق سواء استراح بها أم لا. فالمتوسطون هم من أجازها، بين من قال بوجوبها ومن قال ببدعيتها، وأجازوها إما استحبابا وسنة، وإما إباحة وراحة لمن تعب من قيام الليل. ومن استحبها منهم من قال تستحب في البيت فقط، ومنهم من استحبها على الإطلاق، وهو اختيار الإمام النووي، وبوب عليه هنا، واستدل بأحاديث الباب. حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. وحديث آخر عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة. رواه مسلم. وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. قال النووي في المجموع: السنة أن يضطجع على شقه الأيمن بعد صلاة سنة الفجر، ويصليها في أول الوقت، ولا يترك الاضطجاع ما أمكنه، فإن تعذر عليه فصل بينهما وبين الفريضة بكلام. ودليل الاضطجاع أحاديث صحيحة، منها حديث عائشة رضي الله عنها، وذكر الأحاديث التي ذكرها في هذا الباب. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه. فقال له مروان ابن الحكم، أي يقول مروان لأبي هريرة: أما يجزي أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال: لا. قال النووي: حديث صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، ورواه الترمذي مختصرا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. رواه البخاري ومسلم. وقوله حدثني وإلا اضطجع يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون صلى الله عليه وسلم يضطجع يسيرا ويحدثها، وإلا يضطجع كثيرا، والثاني أنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات القليلة كان يترك الاضطجاع بيانا لكونه ليس بواجب، كما كان يترك كثيرا من المختارات في بعض الأوقات بيانا للجواز. ولا يلزم من هذا أن يكون الاضطجاع وتركه سواء، ولا بد من أحد هذين التأويلين. يعني عائشة تقول: النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى ركعتين إن كنت مستيقظة حدثها، وإن كانت نائمة اضطجع. فالنووي قال هذا يحتمل أو يحمل على وجهين، إما أنه يضطجع يسيرا ثم يعني عند تحديثها، وإلا اضطجع كثيرا إذا كانت نائمة، أو أنه كان يترك الاضطجاع أحيانا ليدل ذلك على استحبابه، وليس فيه دلالة على إباحة ترك الاضطجاع مطلقا، بل لا بد أن يؤول على هذا التأويل. قال للجمع بين هذه الرواية ورواية عائشة السابقة وحديث أبي هريرة المصرح بالأمر بالاضطجاع، والله أعلم، إذا صلى أحدكم ركعتين فلا يضطجع، فهذا أمر. وأما ما رواه البيهقي عن ابن عمر أنه قال هي بدعة فإسناده ضعيف، ولأنه نفي فوجب تقديم الإثبات. يعني من يثبت هنا؟ من يثبت؟ عائشة. ومن ينفي؟ ابن عمر. وعائشة تروي ما رأت في بيتها، وابن عمر لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع لأنه لم يكن معه في بيته، والذي أثبت مقدم على الذي نفى، فقول عائشة هنا مقدم. وهذا المذهب مذهب الشافعية. في رواية عن الشافعي أن المراد بهذا الاضطجاع هو الفصل، يعني لا يتعين الاضطجاع، إنما لو تكلم أو تحرك أو مشى صح ذلك. قال نوي في المجموع. وقال البيهقي في السنن الكبير أشار الشافعي إلى أن المراد بهذا الاضطجاع الفصل بين النافلة والفريضة، فيحصل بالاضطجاع والتحدث أو التحول من ذلك المكان أو نحو ذلك، ولا يتعين الاضطجاع. قال هذا ما نقله البيهقي. قال والمختار الاضطجاع لظاهر حديث أبي هريرة، يعني الراجح ليس المراد به الفصل، لحديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم ركعتين فليضطجع على شقه الأيمن، فهذا فيه أمر. وقال ابن حجر وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد، وهو محكي عن ابن عمر، وقواه بعض شيوخنا، يعني ابن عمر حكمه عليها بالبدعة، يقول بعض علماء عنده بدعة إن صليت في المسجد، أما في البيت فسنة. قال وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد، وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في المسجد، أخرجه ابن أبي شيبة. ومنهم من قال إنه سنة لمن يقوم الليل، لأنه يحتاج إلى راحة حتى يتنشط لصلاة الفجر، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من العلماء. قال ابن حجر وفائدة ذلك الراحة والنشاط لصلاة الصبح، وعلى هذا فلا يستحب ذلك إلا للمتهجد، وبه جزم ابن العربي. ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق أن عائشة كانت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضطجع لسنة، ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح. قال ابن حجر في إسناده راو لم يسمى. وسبب هذا القول أي أنه يستحب لمن قام الليل ولا يستحب على الإطلاق، هو عدم تصحيح حديث أبي هريرة في الأمر بها، لأن حديث أبي هريرة مع الفعل، يعني قول مع الفعل، يدل على استحباب المطلق، وهو الذي بوب عليه النووي في هذا الكتاب المبارك. من قال إنه يستحب لمن قام الليل ضعف حديث الأمر بها وأبقى الفعل، فقالوا الصحيح إنما هي من فعله فقط، فكان يصلي بالليل ثم يضطجع ليستريح. قال ابن القيم وسمعت ابن تيمية يقول هذا باطل، أي حديث الأمر بها باطل وليس بصحيح، إنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، والأمر تفرد به عبد الواحد ابن زياد وغلط فيه. وهذا التضعيف أيضا مروي عن أحمد رحمه الله. وقال ابن حجر طعن ابن تيمية ومن تبعه في صحة الحديث، لتفرد عبد الواحد بن زياد به. والحقيقة قول ابن حجر طعن ابن تيمية إنما طعن فيه الإمام أحمد كما رواه الخلال عنه، قال لتفرد عبد الواحد بن زياد به وفي حفظه مقال، والحق أنه تقوم به الحجة، يعني الحق أن هذا الحديث يصح. وقال الألباني بعد أن صحح الحديث وأطال في تخريجه في صحيح أبي داود قال: وإذا تبين هذا فقول ابن تيمية في هذا الحديث باطل كما نقله ابن القيم في الزاد عنه مردود، لأنه لا دليل عليه. وعلى هذا يبقى القول بالاستحباب مطلقا قويا. قال ابن القيم: وقد ذكر عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن أبا موسى ورافع ابن خديج وأنس ابن مالك رضي الله عنهم كانوا يضطجعون بعد ركعتي الفجر ويأمرون بذلك، وغلا أهل الظاهر فيها فأوجبوها وأبطلوا صلاة من لم يضطجع. قال ابن القيم: وأما ابن حزم ومن تابعه فإنهم يوجبون هذه الضجعة، ويبطل ابن حزم صلاة من لم يضطجع بهذا الحديث. قال: وهذا مما تفرد به عن الأمة. قال: ورأيت مجلدا لبعض أصحابه قد نصر فيه هذا المذهب. بعض الناس سبحانه يتفنن في التأليف. قال: ورأيت مجلدا لبعض أصحابه قد نصر فيه هذا المذهب. وقال ابن حجر: وأفرط ابن حزم فقال: يجب على كل أحد، وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح، ورده عليه العلماء بعده. مما يرد على ابن حزم ما بوب عليه البخاري في الصحيح بقوله: باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. ثم روى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى قالت: فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. قال ابن حجر: أشار بهذه الترجمة إلى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها، وبذلك احتج الأئمة على عدم الوجوب، وحملوا الأمر الوارد بذلك في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره على الاستحباب، وفائدة ذلك الراحة والنشاط لصلاة الصبح. وبهذا استدل من يراها للاستراحة وليست سنة كما هو مذهب مالك ورواية عن أحمد. قال ابن القيم: وتوسط فيها مالك وغيره فلم يروا بها بأسا لمن فعلها راحة، وكرهوها لمن فعلها استنانا. وأما من قال بأنها بدعة فهذا إما أن يكون على الإطلاق، وإما أن يكون إذا فعلت في المسجد، وإما أن يكون إذا فعلت استنانا على تخريجات لأقوال العلماء. وهذا مروي عن ابن مسعود والنخعي. قال ابن حجر: وأما إنكار ابن مسعود الاضطجاع وقول إبراهيم النخعي هي ضجعة الشيطان كما أخرجهم ابن أبي شيبة، فهو محمول على أنه لم يبلغهم الأمر بفعله، وكلام مسعود يدل على أنه إنما أنكر تحتمه، أي من يراها واجبة، فإنه قال في آخر كلامه: إذا سلم فقد فصل. وكذا ما حكي عن ابن عمر أنه بدعة فإنه شذ بذلك حتى روي عنه أنه أمر بحصب من اضطجع، وابن عمر كلامه فيها شديد. وذكر ابن حجر كما تقدم أنه يحمل على من فعلها في المسجد. قال ابن القيم: وذكر ابن أبي شيبة عن أبي الصديق الناجي أن ابن عمر رأى قوما اضطجعوا بعد ركعتي الفجر فأرسل إليهم فنهاهم، فقالوا: نريد بذلك السنة. فقال ابن عمر: ارجع إليهم وأخبرهم أنها بدعة. وقال أبو مجلس: سألت ابن عمر عنها فقال: يلعب بكم الشيطان. قال ابن عمر: ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يفعل كما يفعل الحمار إذا تمعك. وعائشة كما تقدم في هذا أثبت، ويمكن حمل ابن عمر وإن حمل كلام ابن عمر وإنكاره على من يفعل ذلك في المسجد فلا يكون مخالفا لحديث عائشة. وعلى كل فالمسألة فيها خلاف شديد، وأرجح الأقوال من حيث الأدلة إما القول بالاستحباب المطلق أو باستحبابها بعد قيام الليل للراحة والنشاط لصلاة الصبح. قال الشيخ ابن عثيمين: فيكون سنة لمن يقوم الليل لأنه يحتاج إلى أن يستريح، ولكن إذا كان من الذين إذا وضع جنبه على الأرض نام ولم يستيقظ إلا بعد مدة طويلة فإنه لا يسن له هذا، لأن هذا يفضي إلى ترك واجب. وقال ابن القيم قال الخلال وقال إبراهيم بن الحارث إن أبا عبد الله سئل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قال ما أفعله، وإن فعله رجل فحسن. بقي بعض الفقه على الأحاديث التي ذكرها الإمام، نرجئ ذلك للدرس القادم بإذن الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.